أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الفصل الثاني: حقيقة الإمامة عند الشيعة وأهل السنة. في هذا الفصل إخوتي نطرح مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول: ما هي الإمامة وأي تعريف أليق بعقائدنا؟ والسؤال الثاني: هل البحث في الإمامة من الأصول أو الفروع؟ والسؤال الثالث: ما هي مؤهلات الإمام ومواصفاته؟ أما بالنسبة للسؤال الأول: ما هي الإمامة وأي تعريف أليق بعقائدنا؟ الإمام في اللغة هو كل ما يؤتم به، سواء كان عاقلا أو غير عاقل. ومن هنا جاءت لفظة الإمام بمعنى المتقدم من كل أشياء، كل متقدم على قوم يقال له إمامهم. ومن هنا نجد أن لفظة الإمام في القرآن الكريم لم تستعمل في خصوص إمام الخير فقط، وإنما شملت إمام الخير إضافة إلى إمام الشر. ومن هنا يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وغيرها من الآيات التي تشير إلى أن لفظة الإمام هو المتقدم والقائد من كل قوم. هذا بالنسبة إلى العرف اللغوي. أما بالنسبة إلى البحث الاصطلاحي عند المتكلمين، فقد ذكروا للإمامة تعاريف متعددة وليس تعريفا واحدا، وكل تعريف ذكروه ينسجم مع ما يتبنونه من كون الإمامة أصلا أو فرعا، أو كون الإمامة بالنصب أو بالانتخاب أو غيرها من المسائل العقلية. إذن التعريف ينبغي أن ينسجم مع ماذا؟ مع ما يعتقده المعرف من كون الإمامة أصلا أو فرعا، أو كونها بالنصب أو الانتخاب. ومن هنا نجد أن المصنف ذكر لنا مجموعة من التعريفات، كل تعريف له لحاظ معين وفيه قيد يحذف أو قيد يضاف، والسبب في ذلك هو المنهج أو الاعتقاد السائد لدى المعرف تجاه الإمامة. التعريف الأول الذي ذكره المصنف للإمامة هي أنها رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا. والرئاسة هي الترأس والقيادة، والترأس والقيادة في أمر الإمامة لا يختص بأمر الدنيا، وإنما الأهم والمتقدم في ذلك هو أمر الدين. فالإمامة رئاسة في أمر الدين ورئاسة كذلك في أمر الدنيا، وهذا يعني أن كل ما من شأنه إصلاح معاد العباد فالإمام مسؤول عنه، وكل ما من شأنه إصلاح معاش العباد فالإمام مسؤول عنه. إذن الإمامة رئاسة عامة، وسببها ماذا؟ أمران، أو وظيفتها أمران. أولا إزاحة علة العباد في معاشهم، وهذا ما أشير إليه بالدنيا، وثانيا إزاحة علة العباد في معادهم، وهذا ما أشير إليه بماذا؟ بالدين. إذن الإمامة لا تختص بقيادة الأمة في جانب الحرب أو تدبير أمورهم وتدبير شؤونهم في الدنيا، بل أيضا الجزء المهم من الإمامة هي أن القائد أو الإمام الذي نعتقده هو الذي يصلح معاش العباد فضلا عن إصلاح آخرة العباد. فلا يختص أمره وقيادته وإمامته، لا تختص بالدنيا ولا تختص بالآخرة، وإنما الإمامة نعتقدها فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى لصلاح حال الخلق في أمر معاشهم ومعادهم معا. ومن هنا قال في التعريف رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا. السبب في إضافة قيد عام هو حتى لا يتوهم أنها سلطة خاصة في مكان معين في زمان معين، وإنما هي سلطة مطلقة على النفوس والأموال، مأخوذة من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وحينئذ بما أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فما يثبت للنبي يثبت لخليفته صلوات الله وسلامه عليه، وبما أن ولاية وتصرفات النبي صلى الله عليه وآله مطلقة وعامة ليست مقيدة بقيد، فكذلك سلطة وتصرفات الإمام سلام الله عليه هي مطلقة وعامة غير متقيدة بقيد. واضح هذا التعريف الأول. وهذا التعريف إخوتي هو الذي يليق بأصولنا وعقائدنا. هذا التعريف الأول هو الذي يليق بأصولنا وعقائدنا، وهذا ما ذكره المصنف السبحاني حفظه الله تعالى في إلهياته في الجزء الرابع منها هناك، حيث قال ما نصه: والتعريف الأول أليق على مذهب الإمامية، والبقية ألصق بمذهب أهل السنة في الإمام. فإذا التعريف الذي يتبناه المصنف هو التعريف الأول. نأتي إلى التعريف الثاني، حيث عرفت الإمامة في كلمات عضد الدين الإيجي في مواقفه بأنها خلافة الرسول صلى الله عليه وآله في إقامة الدين، بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة. وهنا نجد أن الخلافة هي عن من؟ عن القائد الأول وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هي عبارة عن خليفة، عبارة عن قائد ومستخلف عنه، والمستخلف هو الإمام عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن هذا الخليفة واجبه حفظ شأن الدين، وحينئذ عليكم السلام الله، وحينئذ بما أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وواجبه حفظ شأن الدين، فمن واجب المسلمين جميعا أن يطيعوه. وتجدون أن هذا التعريف أخص من الأول، حيث أن الأول يشير إلى الدنيا والدين معا، بينما الثاني يقصر دور الإمام على ماذا؟ على الدين فقط، فيكون أخص من الأول. التعريف الثالث هو ما اختاره ابن خلدون في مقدمته المعروفة بمقدمة ابن خلدون، حيث ذكر في تعريف الإمامة أنها خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا. وهذا التعريف يتفق مع ماذا؟ يتفق مع التعريف الأول من جهة المضمون. فهو تعريف واحد من جهة المضمون. لماذا؟ لأنها بالنتيجة خلافة عن من؟ عن صاحب الشرع وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الخلافة تقوم بأمرين مهمين: الأمر الأول حراسة الدين، حفظه عن التوهم، حفظه عن الغلط، حفظه عن الضياع. هذه هذا معنى الحراسة. إضافة إلى ذلك ليست الحراسة فقط، وإنما أيضا سياسة الدنيا. والسياسة بمعنى تدبير شؤون المسلمين. ساس الأمر يسوسه، أي دبر شأنه. ومن هنا الدنيا تحتاج إلى تدبير شأن، تحضير سلاح، إدارة حروب، إدارة اقتصاد، إعطاء رواتب، تجهيز جيش. كل هذا من شأن ماذا؟ من شأن الدنيا. ووظيفة الإمام أن يسوس الدنيا، إضافة إلى ماذا؟ إضافة إلى حراسته للدين. وإلى هنا قد تقول إنه لا فرق بينه وبين التعريف الأول. أقول لعل جهة الفرق بين التعريف الأول والتعريف الثاني هو في قيد عامة. فقيد عامة يشير إلى أن سلطات رسول الله صلى الله عليه وآله هي ما هي ماذا؟ هي نفسها سلطات الإمام، إلا ما خرج بالدليل من قبيل النبوة والرسالة. أما هذا التعريف فلا يشير إلى ذلك، بل هي الظاهر أنها سلطات متعددة في أفق معين. يعني هذا الأفق لابد أن نرفع منه العصمة، ونرفع منه الاتصال بالسماء، ونرفع منه النصب، حتى يكون ماذا؟ حتى يكون منسجما مع ما يتبناه ويعتقده ابن خلدون. إذن هذا التعريف أيضا لا ليس بأدب وأحسن من التعريف الأول. التعريف الرابع الذي اختاره الشيخ الصدوق أو الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه في قواعد العقائد، وهذا التعريف هو ينسجم تماما مع ما يتبناه الإمامية أيضا، حيث يقول: إن الإمامة رئاسة عامة دينية مشتملة على ترغيب عموم الناس في حفظ مصالحهم الدينية والدنياوية وزجرهم عما يضرهم بحسبها. طيب، وهنا في هذا التعريف قيوده واضحة، فحيث ذكر الرئاسة بمعنى التقدم، إضافة إلى أن كونها دينية وليست دنيوية، وهذه الرئاسة مشتملة على ماذا؟ على أمرين: ترغيب وتحذير. ترغيبهم في كل شيء يحفظ مصلحتهم، وفي نفس الوقت زجرهم، إبعادهم عن كل شيء يضر في مصلحتهم. لكن قيد ديني، قد يفهم أن وظيفة الإمام هي ماذا؟ هي جانب الدين فقط، أما جانب الدنيا فليس من شأنه. ومن هنا يكون هذا التعريف أخص من التعريف الأول. ونحن نريد من السلطة والإمامة والخلافة هي ماذا؟ هي ذات مضمون واحد. وظيفة الإمام فيها إدارة شؤون العباد والبلاد. إذن إلى هنا ينتهي جوابنا عن السؤال الأول، فنختار التعريف الأول بأن الإمامة هي ماذا؟ هي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا. وينبغي لكم أن تضيفوا قيدا أضافه المصنف في إلهياته، وهو حيث قال: والأولى أن نعرف الإمامة بأنها رئاسة عامة إلهية. فنضيف قيد ماذا؟ قيد إلهية، رئاسة عامة إلهية. في أمور الدين والدنيا، فنضيف قيد إلهي. والسبب في إضافة هذا القيد أيها الإخوة حتى ينسجم مع ما نقوله نحن، فنحن نرى كما سيأتي أن الإمامة فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى وليست فعلا من أفعال الخلق، ومن هنا لابد أن نضيف هذا القيد، وهو ماذا؟ وهو إلهي، حتى يتكون نسبة الإمام إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى السؤال الثاني، هل البحث في الإمامة من الأصول أو من الفروع؟ طبعا اتفقت كلمة السنة على أن البحث في الإمامة هو من الفروع وليس من الأصول، وكلماتهم طافحة في ذلك. وفي نفس الوقت اتفقت كلمة الإمامية على أن البحث في الإمامة هو من الأصول وليس من الفروع. وحينئذ يجب علينا أن نبين الضابط الذي على أساسه نجعل هذا البحث في الأصول أو نجعله في ماذا؟ في الفروع. ما هي القاعدة التي على أساسها نبحث هذه المسألة في علم الكلام أو نبحث هذه المسألة في علم الفقه؟ لأن المسألة إن كانت من الفروع فهي من وظائف علم الفقه، وإن كانت من الأصول فهي من وظائف علم الكلام. وحينئذ نسأل ما هي الضابطة في المسألة الكلامية وما هي الضابطة في المسألة الفقهية، حتى نعرف إن كان البحث كلاميا أو فقهي. عرف علم الكلام بأنه العلم الباحث عن الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله، ومن هنا بحثوا عن العدل، بحثوا عن إثبات الصانع سبحانه وتعالى وعن توحيده، باعتبار أنه بحث عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. وبحثوا عن العدل باعتبار أنه من صفات الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت بحثوا عن النبوة والمعاد، بأي اعتبار؟ باعتبار أنهما فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الشيء يختص بالله سبحانه وتعالى أو يدخل في إطار صفاته أو يكون فعلا من أفعاله سبحانه وتعالى، فيكون وظيفة من وظائف ماذا؟ من وظائف علم الكلام. أما إذا خرج عن ذلك فكان فعلا من أفعال المكلفين، فيكون من وظيفة ماذا؟ فيكون من وظيفة علم الفقه إخوتي. فمثلا الله سبحانه وتعالى يقول أقيموا الصلاة، إقامة الصلاة من فعل الله أم من فعل المكلف؟ من فعل المكلف. إذن هذا البحث وين نبحث؟ في علم الفقه. الله سبحانه وتعالى قال وآتوا الزكاة، فوجب علينا إتيان ماذا؟ إتيان الزكاة. إتيان الزكاة فعل الله أم فعل المكلف؟ فعل المكلف. إذن نبحثه في علم الفقه. إذن إذا كان الفعل فعل الله فيبحث في علم الكلام، وإذا كان الفعل فعل المكلف فيبحث في علم الفقه. ومن هنا نسأل أن الإمامة هل هي فعل الله حتى تكون من الأصول، أو هي فعل المكلف حتى تكون ماذا؟ تكون من الفروع. الاختلاف هنا في الطريقين. السبب الذي جعل السنة وأتباع مدرسة الصحابة يؤمنون بأن الإمامة من الفروع هو إيمانهم أنها من أفعال المكلفين، والسبب الذي جعل الشيعة يؤمنون بأن الإمامة من الأصول هو إيمانهم بأن نصب الإمام واجب على الله وليس على المكلفين، وحينئذ تكون من أفعال من؟ من أفعال الله سبحانه وتعالى. فتكون داخلة في إطار علم الأصول، علم الكلام، وليس في علم الفقه. بينما السنة تعتقد أن نصب الإمام يكون بالانتخاب، ويكون بالاستيلاء، ويكون بالتعدي، ويكون بطرق ذكروها في محلها. وحينئذ يكون اعتقاد أهل السنة في الإمام كاعتقادهم في رئيس الدولة، كما أن رئيس الدولة الآن ينتخب وتقوم ضده معارضة وينقلب عليه ويؤتى بحاكم غيره، فإيمانهم بالإمام كإيمانهم برئيس الدولة، ولو كان رئيس الدولة يحرم الخروج عليه ولا بد من الإيمان ببيعته ولا بد ولا بد من الصفات التي ذكروها لما استقام حجر على حجر. من يقول بذلك؟ تلاحظ حتى نحن لا نعتقد أن رئيس الدولة ماذا؟ الإيمان به واجب، وأن الإيمان به عدم الإيمان به يخرج المسلم عن حياض الإيمان، حتى نحن لا نعتقد بذلك. السبب الذي جعل أهل السنة يؤمنون بأن الإمامة من الفروع هو ماذا؟ هو اعتقادهم بأنها من أفعال المكلفين، فيجب على المكلفين عامة أن ينصبوا قائدا يسوس أمورهم ويعبر بهم إلى شاطئ الأمام، وليس من فعل الله سبحانه وتعالى. ولهذا آمنوا بالشورى، آمنوا بالانتخاب إلى الإمام، وآمنوا حتى بالاستيلاء، فلو استولى أحدهم على الإمام على الإمامة لوجبت طاعته، وكانت للمسلمين في عنقهم بيعة له. إذن هذا مفترق الطرق. نحن نعتقد أن في الإمام مؤهلات خاصة. إذن السبب الذي جعل السنة يؤمنون بأن البحث في الإمامة من الفروع هو إيمانهم بأنها من أفعال المكلف. أما السبب الذي جعلنا نبحث الإمامة في الأصول فهو إيماننا بأنها من أفعال الله سبحانه وتعالى. قال المصنف: واتفقت كلمة أهل السنة أو أكثرهم على أن الإمامة من فروع الدين. قال الغزالي: اعلم أن النظر في الإمامة ليس من فن المعقولات بل من الفقهيات. وقال الآمدي: واعلم أن الكلام في الإمامة ليس من أصول الديانات. وقال الإيجي: ومباحثها عندنا من الفروع، وإنما ذكرناها في علم الكلام تأسيا بمن قبلنا. وقال ابن خلدون: وقصارى أمر الإمامة أنها قضية مصلحية إجماعية ولا تلحق بالعقائد. وقال التفتازاني: ولا نزاع في أن مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق منها بعلم الأصول. وأما الشيعة الإمامية فينظرون إلى الإمامة كمسألة أصولية كلامية، وزانها وزان النبوة سوى تلقي الوحي التشريعي والإتيان بالشريعة، فإنها يعني تلقي الوحي التشريعي والإتيان بالشريعة مختومة بارتحال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذن فمسألة الإمامة تكون من المسائل ماذا؟ من المسائل الجذرية الأصلية. ومن هنا تجد أنه في الهامش قال: أقول الفارق بين المسألة الكلامية والفقهية هو موضوعها، فموضوع المسألة الكلامية هو وجود الله تعالى أو صفاته أو أفعاله، وموضوع المسألة الفقهية هو أفعال المكلفين من البشر، ونصب الإمام عند الإمامية فعل الله تعالى، وأما عند أهل السنة فتعيين الإمام وظيفة المسلمين. هذا الهامش مطالبين به طبعا. طيب، إذن الخلاصة: الشيعة يعتقدون أن الإمامة استمرار لعيش، استمرار لوظائف الرسالة. نعم نعم، الإمامة لا تأتي بتشريع جديد ولا بوحي جديد، وإنما هي استمرار تأدية وظائف النبي صلى الله عليه وآله في زمن ارتحاله صلوات الله وسلامه عليه. وحينئذ عندنا لابد أن يتمتع الإمام بما كان يتمتع به الرسول صلى الله عليه وآله حتى يستطيع أن يؤدي دوره صلى الله عليه وآله. أما إذا كان دونه فحينئذ لن نضمن استمرار وظائف الرسالة، بل ستغيب بغياب من؟ بغياب النبي صلى الله عليه وآله. هذه هي عقيدة. زين، من الأمور التي تعرب وتشير إلى عقيدة أهل السنة في الإمام وأنه كرئيس الدولة هو كلامهم في مؤهلات الإمام، وهذا هو السؤال الثالث، أنه ما هي مؤهلات الإمام ومواصفاته عند السنة وعند الشيعة. كلام السنة في مواصفات الإمام أيها الأحبة واختلافهم فيها دليل على أنهم ماذا؟ دليل على أنهم لا يرون في الإمام إلا رئيس دولة، ولذلك اشترطوا فيه مجموعة من المواصفات زادوا فيها وقلوا فيها. فمثلا من المواصفات قالوا أن يكون صلبه من قريش، أن يكون من قريش. ثاني أن يكون بالغا مميزا. الثالث أن يكون رجلا. الرابع أن يكون مسلما. الخامس أن يكون متقدما لأمره. سابعا عالما بما يلزمه من فرائض الدين. سابعا متقيا لله بالجملة. متقيا لله بشنو؟ بالجملة، يعني بشكل عام هو شنو؟ هو متقي. هسه يخطئ يفسد، هذا بعد شنو؟ هذا نغض الطرف عنه. لاحظ يقول غير معلن الفساد في الأرض، يعني لا يجاهر بالمعاصي، هذا قصده. وإضافة لذلك أن لا يكون مولا عليه، لاحظ يعني أن يكون سيد حر ولا يجوز أن يكون عبدا. طيب، هذه المواصفات ذكرها ابن حزم الأندلسي، وهذه المواصفات التي ذكرها ابن حزم وعددتها لكم هي هذه خلاصة ما ذكره السنة أيها الإخوة في مواصفات الإمام. ومن هنا لنا مجموعة من الملاحظات على ما ذكره أبناء الجماعة في هذه ماذا؟ في هذه المواصفات. الملاحظة الأولى أنهم مختلفون في تعداد المواصفات. بعضهم ذكر 5، بعضهم ذكر 8، بعضهم ذكر 10، بعضهم ذكر 15 وصف. والسبب في ذلك هو فقدانهم للنص الصريح الذي يشير إلى مواصفات الإمام، فلا يوجد عندهم نص يشير إلى ماذا؟ الحمد لله يرحمهم. فلا يوجد عندهم نص يشير إلى ماذا؟ إلى مواصفات الإمام. ومن هنا لجأوا إلى ماذا؟ لجأوا إلى الاعتبارات العقلائية، بل لجأوا إلى الاستحسان والعمل بالقياس والمصالح المرسلة، وكلها ظنون لا ترقى حتى إلى مستوى الاعتقاد. ومن هنا جاءوا بهذه المواصفات. ومن هنا لنا أن نسألهم، نقول لهم هكذا: إن الدين لم يترك حتى النكاح، لم يترك حتى النكاح إلا وجعل له صيغة معينة ونظاما معينا في عملية الإيجاب والقبول. وكذلك البيع والشراء تدخل فيه الدين وجعل له ماذا؟ جعل له نظاما معينا. كذلك في الإجارة، في كل حركات المسلم تجد أن الدين ماذا؟ تجد أن الدين الإسلامي تدخل وأعطى نظاما خاصا لهذه الحركة، بل حتى مسح الإنسان لعورته أجلكم الله تدخل الدين وأعطى ماذا؟ أعطى نظاما. أفترى الدين الإسلامي والرسول صلى الله عليه وآله يغفل عن أمر مهم مثل أمر الإمامة ويجعله هكذا حللا يكون عرضة لمن هب ودب؟ يعني حاشا له صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا جعلوا أمر الإمامة الذي هو كما يقول
الشهر هذا الشهر الثاني بأنه ما سل سيف كما سل على الإمام. هذا الأمر الخطير والمهم الذي يؤدي إلى زوال هيبة الإسلام، الذي يؤدي إلى جريان دماء المسلمين، هذا يكون أقل أهمية من مسح الإنسان لعوراته عند قضاء الحاجة. هذا لازمه، وإلا لو كان أهم، لو كان أمر الإمامة أهم منه لكان الإسلام قد وضع له ماذا؟ قد وضع له آلية طريقة معينة. مع أننا نجد أن أئمة وقادة المدارس مدرسة الصحابة متخبطين في كيف في تصورهم لأي شيء، تصورهم للإمام. زين، أي ملاحظة الأولى. الملاحظة الأولى نجد أنهم اشترطوا في جل كلماتهم، اشترطوا في الإمام أن يكون عادلا في الجملة. اشترطوا في الإمام. الملاحظة الثانية لنا عليهم هو أنكم اشترطتم ماذا؟ اشترطتم في الإمام أن يكون ماذا؟ أن يكون عادلا بالجملة، مع أن هذا الشرط ليس في الواقع مطلقا. فلم نجد حاكما من حكام بني أمية يتورع عن الإفساد في الأرض وسفك دماء المسلمين، ولا حاكما من حكام بني العباس يتورع عن شرب الخمر وعن الزنا بالمحارم وعن اللواط أجلكم الله، بل أشنع الأفعال كان يفعلها هؤلاء الحكام، ولم تقوموا عليهم بحركة أو فعل. ومن هنا أنتم عندكم أصل هذا الشرط العدالة. شرط العدالة يعني مجرد كلام حبر على ورق، وأما في الواقع فأي حاكم من الحكام الذين قلتم بإمامتهم التزم بماذا؟ التزم بهذا الشرط وهو العدالة. ومن هنا نجد أنهم يعني فضحوا أنفسهم. مثلا في بعض كلماتهم، مثلا الإسفرايني يقول هكذا: تنعقد الإمامة بالقهر والاستيلاء، ولو كان فاسقا أو جاهلا أو أعجميا. زين، هاي كلمة الإسفرايني. والماوردي بل فلسأنقل لكم كلمة إمام الحرمين الجويني. يقول الجويني المتوفى سنة 478 هجرية في أيام حكم بني العباس، يعني يقول: اعلموا أنه لا يشترط في عقد الإمامة الإجماع، هذا ليس بشرط، بل تنعقد الإمامة وإن لم تجمع الأمة على عقدها. والدليل عليه أن الإمامة لما عقدت لأبي بكر ابتدر لإمضاء أحكام المسلمين ولم ابتدر لإمضاء أحكام المسلمين ولم يتأن لانتشار الأخبار إلى من نأى من الصحابة في الأقطار، ولم ينكر عليه منكر. فإذا لم يشترط الإجماع في عقد الإمامة، فإذا لم يشترط الإجماع في عقد الإمامة لم يثبت عدد معدود ولا حد محدود. فالوجه الحكم بأن الإمامة تنعقد بواحد من أهل الحل والعقد. سبعة، شنو رأيك في الكلام؟ هم شنو؟ بواحد، يعني واحد حلا له الأمر أن يورط المسلمين، يجلس من النوم ويذهب ويبايع مثل الشيخ أحمد أو محمد ويجعله إماما على رقاب العراقيين، بل ويجب على العراقيين أن يطيعوه وإلا قام فيهم السيف. تلاحظوا شلون لوازم الفاسدة شنو؟ هاي الملاحظة رقم 2. الملاحظة الثالثة أنه نقول لهم: لم نجد أحدا من أئمتكم فيه هذه المواصفات التي ذكرتموها. من المواصفات التي ذكرتموها أن يكون مجتهد، مو؟ ولم نجد خليفة من خلفاء بن العباس على حد الاجتهاد، ولذلك كانوا محاطين بالعلماء الذين ماذا؟ الذين يفتونهم في شؤون دينهم، ولم يكن أحد منهم مجتهدا مطلقا. إلا ما نزر من علمائهم وهو شيء بسيط جدا لا يكاد يقاس عليه. العدالة، ارجعوا إلى كتاب تاريخ الخلفاء للسيوطي وانظروا وقرأوا ممارسات الخلفاء التي ينبو لها حتى الإنسان العامي.
نقول استدلال حالة أبي بكر
هذا بعد سال منهجه طيب. ومن هنا قال يلاحظ على هذه الشروط: أولا إن اختلافهم في عددها ناشئ من افتقادهم لنص شرعي في مجال الإمام، وإنما الموجود عندهم نصوص كلية لا تتكفل بتعيين هذه الشروط، والمصدر لها عندهم هو الاستحسان والاعتبارات العقلائية في ذلك، وهذا مما يقضي منه العجب. فكيف ترك النبي صلى الله عليه وآله بيان هذا الأمر المهم شرطا وصفة، مع أنه بين أبسط الأشياء وأدناها من المكروهات والمستحبات، مع أنه لم نجد يوما أن الدماء سالت بسبب الزواج مثلا بسبب صيغة الإيجاب والقبول، بل حتى عند أناسنا بعض المجتمعات الموجودة نعرفها إذا أعطى المهر تزوج حتى لو ماكو إيجاب وقبول، ما سال الدماء. بينما الدماء إلى الآن تسيل سبب من؟ علي إمام أو أبو بكر إمام. عجب رسول الله صلى الله عليه وآله يترك هذا الأمر يعني. وثانيا إن اعتبار العدالة وثانيا أنتم عبالك أنهم ما موجهين هاي الأفكار، لا موجهينها إلى توجيه إلى تقنين معين، أن ترى هم من نتيجة أصحاب منهج، أنت مو عبالك جاهل عامي شلون ما كان يحط يضع كلامه، لا هذا الكلام بعيد. طيب وثانيا إن اعتبار العدالة لا ينسجم مع ما ذهبوا إليه من أن الإمام ينخلع بفسقه وظلمه. قال الباقلاني: لا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه بغصب الأموال وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود، ولا يجب الخروج عليه، بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شيء مما يدعو إليه من معاصي الله. زين. وثالثا إن التاريخ الإسلامي يشهد بأن الخلفاء بعد علي عليه السلام كانوا يفقدون أكثر هذه الصلاحيات، ومع ذلك مارسوا الخلافة. أما الشيعة، الشيعة يعتقدون أيها الإخوة كما هو واضح عندكم بأن الإمامة استمرار لأي شيء؟ لوظائف النبي صلى الله عليه وسلم، استمرار لوظيفته صلوات الله عليه في الأمة. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فكذلك كل إمام من الأئمة صلوات الله عليهم اعتقادنا فيه أنه شاهد ومبشر ونذير. ومن هنا تجد أننا نذكر مجموعة من المواصفات التي يجب أن ينالها الإمام لا تتحقق في كل فرد، بل يجب أن تحصل بعناية من الله سبحانه وتعالى في شأن هذا الموجود حتى ينال ما يناله مما نعتقده في شؤون الإمام أيها الأحبة. ومن هنا يذكر المصنف نصا جميلا للمولى البحراني في قواعد المرام في علم الكلام، يشير فيه إلى أن الإمام يجب أن يكون أفضل الناس علما، فمن جهة العلم هو أعلمهم، وهذا ما أشارت إليه نصوص كريمة من قبيل أعلمكم علي أقضاكم علي صلوات الله وسلامه عليه. فالعقل يحكم بأنه يجب أن يكون الإمام أفضل القوم، وإلا لزم تقديم المفضول على الفاضل وهو قبيح عند العقل. فلو كان ثمة من هو أعلم من الإمام وتقدم عليه هذا الإمام للزم تقديم المفضول على الفاضل وهو قبيح، بل كان ينبغي أن يتقدم من؟ أن يتقدم الأفضل. وكذلك نعتقد أنه ينبغي أن يكون في أفضل المستويات النفسانية الصفات النفسية، من قبيل العفة والكرم والشجاعة والشهامة والمروة والجود وغيرها من الصفات التي تدل على علو شأنه وكعبه في التقوى والإنسانية أيها الأخوة. وهذا أمر مهم. إضافة إلى ذلك يجب أن يكون خاليا من كل ما ينفر الناس عن طاعته، من قبيل أن يكون نسبه من أوسط النسب يعني أفضله، من أن يكون أبواه قد تزوج بنكاح شرعي وحصل من نكاح شرعي، من قبيل أن يكون جسده خاليا من العيوب التي ينفر منها الناس كالقباحة والمرض وغيرها من الشؤون التي ماذا؟ التي تنفر الناس. فاعتقادنا في الإمام أنه كامل في جسده، كامل في نسبه، كامل في علمه، كامل في تقواه وصفاته النفسانية، فلا يوجد من هو أعلم منه، لا يوجد من هو أفضل منه نسبا، لا يوجد من هو أفضل منه جسدا، ولا يوجد من هو أفضل منه نفسا، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه عقيدتنا بمن؟ بالإمام. ومن هنا نجد أن الباحثين الاجتماعيين يقولون هكذا: ما زالت عقيدة الشيعة في الإمام أكبر ثورة في وجوه الطغاة أجمع ممن حكموا هذه الأرض. قال: وأما الشيعة الإمامية فبما أنهم ينظرون إلى الإمامة بأنها استمرار لوظائف الرسالة كما تقدم، يعتبرون في الإمام توفر صلاحيات عالية لا ينالها الفرد إلا إذا وقع تحت عناية إلهية خاصة، فهو يخلف النبي صلى الله عليه وآله في العلم والعصمة والقيادة الحكيمة وغير ذلك من الشؤون. قال المحقق البحراني: إنا لما بينا أنه يجب أن يكون الإمام معصوما وجب أن يكون مستجمعا لأصول الكمالات النفسانية وهي العلم والعفة والشجاعة والعدالة، ويجب أن يكون أفضل الأمة في كل ما يعد كمالا نفسانيا لأنه مقدم عليهم، والمقدم يجب أن يكون أفضل لأن تقديم الناقص على من هو أكمل منه قبيح عقلا، ويجب أن يكون متبرئا من جميع العيوب المنفرة في خلقته من الأمراض كالجذام والبرص ونحوهما، وفي نسبه وأصله كالزنا والدناءة، لأن الطهارة من ذلك تجري مجرى الألطاف المقربة للخلق إلى قبول قوله وتمكنه، فيجب كونه كذلك. الفصل الثالث إن شاء الله يأتي. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.